السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من البودكاست التابع لموقع أطباء السعوديين في كندا. معكم مصطفى الحبوبي، طبيب مقيم في طب الطوارئ. معي ضيف جديد وأخ عزيز على قلبي، الدكتور حاتم المرزوقي. هنتكلم في تخصص يمكن مو معروف لكثير من الأطباء، لكنه تخصص مهم وجميل جدا، اللي هو الراديشن انكولوجي. دائما انا بشتغل وبشوف زملائي في المستشفى من حقين الراديشن انكولوجي بيجوا بيساعدونا لما مريض عنده تيومر مثلا في السباين ويحتاج راديشن وشغلات زي كده. بس الحقيقه انا من الناس اللي يعني ما عندي فكره قويه مره عن الاستراكشر حق البروجرام، كم سنه هو، ايش فرص العمل لما واحد يرجع. عشان كده معنا هنا اخونا وحبيبنا الدكتور حاتم يدينا ضوء عن البرنامج وكيف الواحد لو بغى ينقبل، ايش فرص القبول وايش لازم يسوي. فحياك الله مع اخوي حاتم.
اهلا وسهلا اخوي مصطفى، ان شاء الله يعني نضيف معلومات مفيده لكل المستمعين واللي حابين يستفيدوا عن التخصص.
اكيد حبيب قلبي، الله يخليك. فعادتنا اخوي حاتم في البدايه نبغى بس ضيفنا يعرف عن نفسه، تتفضل اذا تكرمت.
طيب، معاكم أنا حاتم المرزوقي، خريج جامعة الملك عبد العزيز جدة. بعدها التحقت بالابتعاث كمعيد من الجامعة إلى جامعة ماكجيل في مونتريال كندا في تخصص اللي هو الراديشن أونكولوجي. 5 سنوات ريزيدنسي بروجرام. بعدها أتممت التخصص الدقيق في أورام الرأس والعنق لمدة سنة. الآن من عام 2017 إلى الآن استشاري وأستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز في وحدة علاج الأورام بالأشعة في قسم الأشعة.
ما شاء الله، الله يعطيك العافية. السؤال الثاني اخوي محمد، اخوي حاتم، اللي هو قلت لك هو قبل ان نبدا المقابله، يعني تخصص جميل وشكله كده يعني جذاب، يعني عارف لانه في العاده الواحد شيء ما يعرفه في الراديشن وعلاجه زي كده يكون جذاب، بس ما انا ما اعرفه. في ناس احسها برضه ما تعرف التخصص كثير يعني، فبس تفضل تتكرم تقول لنا ايش الاستراكشر حق البروجرام، التخصص ايش مجالاته. والسؤال اللي برضه يجي على بال الناس ممكن مهم، ايش فرص عمله في السعوديه؟ هل هو بس في التيرشير سنترز ولا لا، يعني في فرص كمان؟
جميل جميل، هذا سؤال زي ما قلت سؤال مهم، وسؤال يعني الاغلب اللي في المتخصصين في الراديشن اونكولوجي بيتسالوا السؤال هذا، من الناس اللي حابين يعرفوا زياده عن التخصص. قبل لا ابدا أتكلم عن التخصص، إيش هو السبب؟ أنا أعتقد السبب الرئيسي إنه التخصص هو تخصص قديم، ما هو تخصص جديد، بس يمكن ما إحنا الأغلب ما يعرف تفاصيله، لأنه خلال الكلية، دراستنا في كلية الطب ما في يعني ما بنعدي كثير على قسم علاج الأورام بالأشعة، فبنبدأ الكلية ونخلص تقريبا يعني ممكن انا واحد منهم، يعني ما عندي فكره يدوبك الاسم عن التخصص، بس ما اعرف لا التفاصيل طبيعه العمل في التخصص. ف ببساطه الراديشن اونكولوجي هو واحد من تخصصات طب الاورام. انا عاده اقسم طب الاورام يعني 3 اقسام رئيسيه. القسم الأول اللي هو يمكن لعلاج الأورام الجراحي اللي هو السيرجيكال أونكولوجي، هذا طبعا تعدي في برنامج الجراحة، بعد كده كتخصص دقيق تختار جراحة أورام، أو اللي هو الميديكال أونكولوجي اللي هو مينلي اللي بيستخدم الكيموثيرابي، هذا برضو في العادة بتعدي بتخصص الباطنة اللي هو الميديسن، بعد كده بتتخصص تخصص دقيق في الميديكال اونكولوجي. الثالث جزء اللي هو الراديشن اونكولوجي اللي هو علاج الاورام بالاشعه. في الغالب او في نورث امريكا تحديدا، امريكا وكندا، في تخصص الراديشن اونكولوجي هو بروجرام منفصل لحاله، يعني ما يحتاج تعدي على باطنة أو تعدي على جراحة عشان تتخصص فيه. هو structured program يبدأ عادة في أول سنة بيكون off service بنسميها، اللي هو أنت بتعدي mainly بتخصصات الباطنة، بس مو الباطنة بشكل عام، تحديدا الباطنة في أقسام الأورام، يعني بتعدي على الهيماتولوجي أونكولوجي، تعدي مثلا في قسم الريسبيراتوري اللي عم تشوف مين لللانج كانسر، تعدي على الأنف أذن حنجرة بتشوف معظم تركيزك بيكون على حالات الأورام، بتعدي على تخصص النساء والولادة بس برضو التركيز الأكبر بيكون على الجايني أونكولوجي، وهكذا تعدي على تخصصات مختلفة بس التركيز والفوكس الأكبر يكون على علم الأورام. بعد أول سنة بيكون الأربع سنوات الثانية اللي هو mainly بيكون radiation oncology، بتعدي على different sites عندك، ابتداء مثلا أورام الجهاز العصبي، أورام الرأس والعنق، أورام الثدي، أورام الجهاز الهضمي، وهكذا روتيشنز مختلفة إلى أن تتم الأربع سنوات كاملة. وفي خلالها طبعا حيكون في بعض الكورسات، بحكم أنك كراديشن أونكولوجيست تحتاج you know البيسكس أوف أونكولوجي من ناحية الراديو بيولوجي وشيء بسيط من الميديكال فيزيكس كذلك. فيعني هو تخصص شوية مختلف، بس هو بشكل عام اللي حابب يعرف عنه هو واحد من تخصصات الأورام. يعني أنا دائما زي ما قلت في البداية، الأورام تتعالج بثلاثة طرق رئيسية: جراحية، كيماوي أو إشعاعي.
يعني الله يعطيك العافية حاتم. طيب قبل أن نخش على زي ما تقول فرص العمل في السعودية أو يعني بشكل عام، أنا سؤال جاء على بالي وسامحني على جهلي في الموضوع، يعني بس إنه بعد الواحد ما يتخرج طبيعة العمل كيف تكون؟ هل أنت زي الراديولوجيست قاعد في غرفة يعني قاعد تقرأ أشعاعات، ولا أنت لا كلينيشن قاعد تشوف مرضى، ولا حاجة إن بتوين؟ هل تغطي أنكولات في الليل؟ هل هي كونسلتس بتسويها وبعد كذا يو دايركت تريتمنت؟ فاهم علي؟
جميل، ممتاز ممتاز جدا. هذا برضو من الأشياء اللي ما هي معروفة كراديشن أونكولوجيست. أنت في النهاية طبيعة عملك هتكون as an oncologist، يعني إحنا حتى radiation oncologist we call them oncologist. فأنت عندك عيادتك طبعا الأغلب مختلف، وأغلب الناس يعني يختلط عليهم الأمر، يحسبوا radiation oncology زي الراديولوجيست جالس في غرفة ظلام بيقرأ أشعاعات ما بيشوف مرضى، هذا انطباع بعض الناس، بس هو عكس ذلك تماما. أنت تعتبر clinician، you have your clinic، you have your patients، you see your patients زيك زي أي تخصص آخر. patient عادة، بس الفرق في التخصص عندنا إنه معظم الحالات بتيجي as a referral patient، يعني بيكون مثلا تخصص آخر حول لك المريض. على سبيل المثال patient with breast cancer في الغالب بتروح لسيرجن في البداية، وبعد كده إذا حب ياخد رأي احتياجها لعلاج إشعاعي بتتحول. once the patient بتتحول خلاص بتجيك العيادة زيها زي عيادة patient، you see the patient، you do your history، your physical exam، investigation، workup، everything، then you do your treatment plan. Sometimes also you get a consult في ال ward ولا في ال floor، فحتحتاج برضو تطلع وتشوف ال patient في ال floor. والشيء الثالث برضو في بعض الأماكن أو بعض ال centers radiation oncologists they do have برضو inpatient service اللي هو يحتاجون إنهم بشكل يومي they do rounds on their patient، يكون عندهم admission بسبب أي هل تحتاج علاج إشعاعي، يحتاج تنويم، أو جو تنوموا بعد نهاية علاج إشعاعي بسبب أي مضاعفات، وهكذا.
جميل، الله يعطيك العافية. طيب أخوي حاتم، قبل نخش على البروغرام نفسه ولا الانترفيوز، كفرص عمل يعني بشكل عام، هل لازم يكون في العادة في تيرشري سنتر عارف وتيومر سنتر، ولا لا مو شرط يعني؟
فرص العمل، فرص العمل في الريديشن أونكولوجي يعني شوية مختلفة، يعني زي ما تكلمنا في البداية شوية مختلفة عن طبيب الباطنة. طبيب الباطنة يعني ما يحتاج فاسيليتيز كثيرة، الريديشن أونكولوجيست يحتاج مثلا سنتر في أجهزة علاج إشعاعي، في الفريق كامل، الفريق اللي يكون بيعمل مع طبيب الأورام عادة يتكون من فيزيائيين طبيين تقنيين وممرضين وهكذا، فأنت تحتاج تيم كامل عشان لتشغيل السيرفيس حق تريديشن اونكولوجي في اي مكان. فيعني تحتاج تيرشري سنتر في الغالب، لانه برضو اجهزه العلاج الاشعاعي ما هي بسهوله تكون متواجده في مكان، اجهزه مكلفه، اجهزه تحتاج الى صيانات دوريه ومتابعات دوريه. ففي الغالب يا يعني انك بتكون في اونكولوجي سنتر او تيرشري سنتر، هي هذه اغلب الاماكن اللي يكون متوفر فيها خدمات العلاج الاشعاعي.
جميل، وضحت، الله يعطيك العافيه، يعني فكره مره جميله على البروجرام. طيب نخش في حكايه لو انا ابغى اقدم الان، حسب معلومات اخوي حاتم انت خريج مجيل، كم سنه ياخذوا مجيل من الخليجيين يعني، واذا انت تعرف بكندا بشكل عام؟
جميل. في انا طبعا كنت في مجيل في مونتريال، في عدد المقبولين من السعوديين في الغالب يعني بيختلف من سنة لسنة، وبيختلف طبعا من مدينة لمدينة. في المدينة اللي كنت فيها في مونتريال كان يعني أقصى عدد قبلوه في سنة واحدة كان 3 سعوديين، بس مو بمعنى أنه في كل سنة لازم يقبلوا هذا العدد. يعني أنا كنت في واحدة من السنوات في لجنة الانترفيو حقة المقدمين، فكانوا بيتكلموا نعم عندنا مثلا 3 positions مفتوحة وممكن ناخد فيها ناس، بس على حسب المتقدمين، إذا المتقدمين مثلا كانوا يعني أقنعوهم وكانوا مناسبين للمكان بياخدوا 3 كاملين، إذا لا بياخدوا ممكن 2 أو 1، وفي بعض السنوات كذلك ممكن تصل إنه ما ياخدوا ولا أحد. فنقدر نقول يعني بحد أقصى في مجيل 3، في المدن الأخرى يمكن أقل شوية، يعني بين 1 و2 في أغلب المدن الثانية.
حلو، جميل. فيعني الواحد اللي يبغى ينقبل يعني إن شاء الله يلاقي يعني. حلو، طيب أخوي حاتم، أنت كنت في لجنة القبول، جاتك السيفيز، على أي أساس تختاروا المرشحين للقبول؟
جميل. هذا السؤال برضو بنسأله في الأغلب الناس اللي بيقدموا بيسألوا إيش أهم حاجة. أهم شيء إنه الواحد ما يركز على نقطة واحدة ويهمل نقاط أخرى، يعني الانترفيو والسيفي بيكمل بعضه، يعني ابتداءً من درجاتك في الكلية، يتبعها درجتك في الاختبار المعادلة الكندية، يتبعها كذلك في ناس بيسووا observership، والobservership هذه نقطة جدا مهمة، ويعني السلاح ممكن يكون ذو حدين، ممكن يكون في صالح الشخص أو ضد الشخص تماما. فمن الobservership يعني الغالب أغلب الناس اللي بيجوا يعني أهم شيء إنه من جد يكون يعني يوضح للناس اللي شغال معاهم اهتمامه الكبير بالتخصص، الالتزام بالمواعيد، الفترة الobservership كمان، يعني في الناس يسألوك أخذ 2 أسبوع، أخذ 1 شهر، أخذ 2 شهر، الفترة ما هي بطولها ولا بقصر الفترة، أهم شيء خلال الفترة هذه إيش اللي أنت بتقدمه، هل أنت فعلا حتسيب انطباع كويس ولا انطباع يستخدم كسلاح ضدك وقت المقابلة. بعد كده بعد الأوبزيرفرشيب اللي هو برضو بيناس بيضاف للسي في تيجي الأبحاث. الأبحاث طبعا شيء مهم, ويمكن في السنوات الأخيرة يعني ما شاء الله تبارك الله ناس المتقدمين يعني نسبة الأبحاث عندهم أو أغلب المتقدمين بيكون عندهم publications بأرقام عالية. وبالإضافة لدى الأبحاث بعض المتقدمين بيقوى السي في حقهم بناس اللي عاملين ماجستير في تخصصات لها علاقة بتخصص الأورام, هذا بالتأكيد حيضيف لقوة أو زيادة الحظوظ في القبول. فكل هذه عوامل مساعدة بشكل كبير للقبول. آخر عامل طبعا خلال الانترفيو الأسئلة, كيف طريقة إجابتك لها, يعني تبين نوعا ما تقدر تستشف زي ما يقولوا شخصية المتقدم وكيف حيكون مستقبلا إذا قبلوه كيف حيكون تأقلمه مع البروغرام مع العيشة في المدينة هذه وهكذا. فهذه العوامل كلها تكمل بعض, دائما أقول لهم العوامل مكملة لبعضها, ما في عامل مهم وعامل غير مهم. يعني في ناس مرات يعتقد أنه أهم شيء مثلا درجة الاختبار الكندي, وهذا كلام غير صحيح تماما. نعم بينظر للدرجة ولدرجاتك في الكلية وكل حاجة, بس كل جزء عليه تقييمه المنفصل وكل جزء بيكمل الآخر.
جميل, الله يعطيك العافية. بس عشان استوضح أخوي حاتم, لأنه موضوع الالكتب دائما موضوع حساس, لأنه زي ما تفضلت ممكن يكون سلاح ذو حدين. فيعني أنا حتى وانت قاعد تقول لي كده, رغم أنا عارف أنا اللي في كندا فترة, بس وأنا بسمع الكلام ده قاعد أقول يا عمي بلاش أجي أعمل الالكتف, خلينا إيش أشتغل على الأشياء الثانية. هل أنت تأيد الفكرة دي ولا لا؟ أنت بتقولي لا يعني الالكتف يعني ممكن يضيف لك حاجات مرة كبيرة. إحنا والله من اللي بيجونا يعني من الثلاثة اللي قبلناهم في العادة اثنين بيعمل الالكتف معنا, عارف حاجة زي كده. يعني إيش رأيك أنت في الموضوع ده؟
جميل. الالكتف موضوع يعني زي ما تكلمنا في البداية, موضوع يعني ما هو إنه قرار سهل إنك تأخذه إنه أبى أسوي إلكتيف أو لا. يعني أنا أنصح دائما أي شخص يبى يسوي إلكتيف يعني في أشياء لازم يعملها قبل ما يقرر يعمله, وإذا قرر يعمله وجاله مثلا إلكتيف موعد معين ضروري جدا إنه المتقدم هذا يحاول قدر الإمكان المكان اللي رايحه قبل يشتغل في أي مكان آخر, مثلا حتى في لو في المدينة اللي هو فيها يعدي على القسم, مثلا على سبيل المثال متقدم للراديشن أونكولوجي يعدي عليهم قبل ما يروح كندا مثلا, أنا حابب أجي أتعرف على القسم, يعني يأخذ معلومات يقوي نفسه في من ناحية المعلومات سواء كلينيكية معلومات زيادة عن التخصص. هذا مهم لأنه لما يروح هناك ما يكون يعني زي ما يقولوا من الصفر, يكون عنده على الأقل الأشياء الأساسية. يعني هم في الإلكتيف ما بينظروا لك إنه هذا كمية المعلومات اللي عنده قد إيش, أبدا هذا آخر شيء ينظر لي هناك. ينظر أهم شيء إنه للشخص إنه أهم شيء هل فعلا هذا الشخص مهتم بالتخصص رغبان في التخصص, هذا شيء. الشيء الثاني الالتزام, الالتزام اجتماعات اللي تكون موجودة في القسم, حضور القسم, أوقات الانصراف. يعني للأسف ناس يجوا الإلكتيف القسم مثلا عنده اجتماع كل يوم اثنين 8 صباحا, يجيك 8:15 8:30, بكونك جيت متأخر هذا يعني هيترك انطباع انهم عندك لدى القسم ولدى الدكاترة اللي هناك, يعني هذا نوعا ما يمكن يكون شخص غير ملتزم. يعني اذا هو ما في الإلكتيف والوقت اللي مفروض يكون يعني زي ما يقولوا انه بيعمل احسن حاجة عنده عشان يبهر الناس ولا فعلا يبين انه هو رغبان في التخصص وهو غير ملتزم, فما بالك لو قبلناه والتزم عندنا لمدة 5 سنوات, في الغالب حيكون كذلك غير ملتزم. الشيء الأخير طبعا برضو في الإلكتيف بعض الناس إنه الفترة حقت الإلكتيف, أنا عن نفسي ما أفضل فترات الإلكتيف اللي تكون طويلة بزيادة. الفترة طويلة بزيادة إنه خلاص نوعا ما أنت ما لها داعي، أنت فترة معينة تشوف القسم، تتعرف على الناس نوعا ما، تشتغل معاهم، يأخذوا الانطباع اللي المفروض يكون انطباع ممتاز عنك. فأنا في الغالب الفترة يعني أسبوعين إلى شهر أشوفها فترة كافية، أكثر من كده حي يمكن الشخص يبدأ يمل من الوضع.
حلو، جميل، وضحت، الله يعطيك العافية. تفضل تفضل
تفضل
يا مات، الله يعطيك العافية. طيب تمام، هذه وضحت بالنسبة للتقديم. طيب نيجي على الانترفيو أخوي حاتم، بشكل عام إيش الستركشر حقها؟ هل فيها أسئلة نولج، ولا هي زي ما تفضلت يبغوا يشوفوا كيف الشخص يجاوب ويأخذوا فكرة عن شخصيته؟
الانترفيو في العادة بتكون مقسمة، يعني بتختلف من سنة لسنة للأمانة، بس في العادة بتكون زي ما يقولوا لجنتين إلى ثلاث لجنات. أغلب الأسئلة بتكون أسئلة عامة، اللي هي عارفينها أسئلة الانترفيو المعتادة، ليش اخترت التخصص هذا، ليش قدمت في كندا، وهكذا. أسئلة عامة، ليش أنت مختار التخصص هذا. وبعد كده يبدأوا يسألوا، أغلب الأسئلة حيكون أمامهم السي في حق الشخص المتقدم، ويعدوا عليها حسب الشخص المتقدم، هل عمل قبل كده، اشتغل في المجال هذا، عمل إلكتيف، عنده أبحاث، هكذا. الأسئلة العلمية في الغالب يعني جدا جدا قليلة، وإذا كانت موجودة حتكون أسئلة جدا في المعلومات الأساسية اللي هي المفروض أي شخص متقدم يكون عارفها. فهل ما في أسئلة يعني علمية تعجيزية، وأسئلة حالات صعبة يجيب لك هي خلال الانترفيو؟ هذا ما في في الانترفيو عادة. اللجان تقريبا الثلاث لجان، يكون في كل لجنة شخصين إلى ثلاثة أشخاص. بعد ما ينتهي الشخص يعدي على اللجان المقابلة، بيجتمعوا الأشخاص اللي كانوا في اللجان كلها، ويكون كل شخص حط زي ما يقولوا درجة معينة أو رانك معين ترتيب للشخص اللي قابله. وبعد كده يبدأ التصويت بين أعضاء اللجنة، ويجمعوا الأصوات، ويبدأ ترتيب الأشخاص. ترتيب الأشخاص، الأعلى اللي أخذ أعلى أصوات يكون الأول، الأقل منه الثاني، الثالث، وهكذا، وحسب المقاعد المتاحة يتم قبول الناس بعدها.
جميل، وضحت، الله يعطيك العافية. طيب أخوي حاتم، بالنسبة للي ما ينقبل ويبغى يقدم مرة تانية، هل في آلية أو شيء تقترحه عشان زي ما تقول يشوف إيش الأشياء اللي مفروض يشتغل عليها؟ مثلا هل يراسل البروجرام دايركتور، هل يراسل السينيور ريزيدنتس اللي هم الخليجيين في الانترفيو، إيش تقترح؟
جميل. أنا أنصح يعني أي أحد سواء متقدم لأول مرة أو أتقدم أول مرة وما انقبل، فكرة تسأل الناس اللي قبلك، هذا شيء جدا 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 مهم. يعني أغلب البروغرامز حتلاقي ناس سعوديين قبلك في الجامعة هذه أو في السنتر هذا اشتغلوا، وإذا ما كان في نفس السنتر حيكون في مدينة جنبها سعوديين قبلك. هذه من أهم الخطوات الواحد يأخذها قبل التقديم، قبل الإلكتيف، قبل أي حاجة، يسأل الناس اللي قبله، حيستفيد منهم كثير جدا. حيقولوا له طبعا النقاط الضروري يركز عليها مثلا خلال الإلكتيف، وبعض الأحيان برضو يقولوا له مثلا، تعرف كل قسم فيه دكاترة كثير، مين الدكاترة اللي تشتغل معاهم أفضل شيء. وكذلك لو شخص ما حصل، ربنا ما يسر له وانقبل أول مرة، يرجع يتواصل مع الأشخاص اللي في نفس الجامعة اللي متقدم فيها، حينصحوه نصائح مفيدة جدا. أولا حيكون مثلا إنه حيكون مثلا شافوه، عارف نقاط الضعف كيف ممكن يقويها، لو نقاط ضعفه مثلا في التخصص معين ينصحوا مثلا اشتغل إلكتيف أكتر، اقرأ في مجال معين، حتساعده وحتقويه كثير في فرص قبول مرة تانية. بس أنا أنصح الجميع أنه يحاول أنه يحط أكبر مجهود وأقوى مجهود في أول تقديم، يعني أفضل وأكبر فرصة لك، وتستخدم كل أسلحتك في أول تقديم دائما، على أساس في الغالب تكون أكبر فرصة لك أول مرة. بس هذا ما يعني أنه اللي ما ينقبل أول مرة ما له فرصة ينقبل مرة ثانية. بنشوف بالعكس ناس قدموا مرة واثنين وثلاثة، وفي ناس انقبلوا في المرة الثانية والثالثة.
ما شاء الله، تمام، يعطيك العافية. أنا كده خلصت أسئلتي أخوي حاتم. ماذا، هل عندك أي نصيحة أخيرة؟ هل في شيء تحس ما تكلمنا فيه تبغى تتكلم عنه؟
يعطيك العافية والله مصطفى على المقابلة الجميلة هذه، وإن شاء الله تكون المعلومات اللي أديناها مفيدة. نصيحة، أنا أنصح المتقدمين بشكل عام، إحنا نتكلم عن المتقدمين تحديدا يمكن في 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 كندا في تخصص علاج الأورام بالأشعة. تخصص علاج الأورام بالأشعة زي ما تكلم في البداية تخصص شوية ما هو معروف، فأنصح أي أحد حابب بشكل عام تخصص الأورام ممكن يعمل إلكتيف في تخصص علاج الأورام بالأشعة، على أساس يتعرف أكثر على التخصص، طبيعة العمل، ويقدر يقرر إذا كان هذا التخصص مناسب له ولا لا. بعد كده إذا كان تخصص مناسب له وحيقدم في كندا أو في أي مكان آخر، يشتغل قدر الإمكان وأكبر فترة ممكنة قبل ما يروح المكان اللي ناوي فيه يقدم التقديم النهائي ويسوي فيه إلكتيف، على أساس يروح لهم ويكون إن شاء الله عنده المعلومات الأساسية الكافية اللي يتأهله إن شاء الله وتيسر قبوله إن شاء الله في المكان اللي هو يرغب فيه
إن شاء الله تعالى. ما أعطيك العافية أخوي حاتم، ما قصرت، ألف شكر والله. لي أنا الحقيقة أنا استفدت، يعني تعلمت الشيء، يعني ما كنت أعرف عن التخصص هذا، فألف شكر ويعطيك العافية. وإن شاء الله زي ما تفضلت المعلومات تكون مفيدة لكل اللي يبغى يقدمه، ونقول لك السلام عليكم وإن شاء الله قريب نشوفك في جدة
بإذن الله على خير. ويعطيك ألف عافية على برنامجك صراحة اللي بيفيد جميع المتقدمين لكندا.
حبيبي كلمة الله خليك، السلام عليكم.
شكرا لك، مع السلامة.